إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، أما بعد، فأرحب بكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا ومثمرا. عنوان هذا اللقاء كيفية إعداد الخطبة وكيفية بنائها. وقبل الدخول في موضوع كيفية بناء الخطبة أقدم لذلك لبعض المسائل. أولا، خطبة الجمعة مقام عظيم، فقد كان هذا المقام هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم ثم مقام خلفائه الراشدين، فهم الذين كانوا يتولون خطبة الجمعة، وهذا يدل على شرف الخطبة وعلى عظم شأنها وعلى كبير مقامها وقدرها في الإسلام. خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، كما هو قول كافة أهل العلم وقول أيضا المذاهب الأربعة، فكلها اتفقت على أن خطبتي الجمعة الأولى والثانية شرط لصحة الجمعة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان لا يصلي الجمعة حتى يتقدمها بخطبتين اثنتين. وكذلك أيضا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ومعلوم أن الذكر هنا هو خطبة الجمعة والصلاة. وكذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، أو كما قال رضي الله عنه فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه، يعني جعلت صلاة الجمعة ركعتين لا أربع كالظهر لأجل أن فيها خطبتين اثنتين، فكأنها قامت مقام ركعتين. فهذا قول جمهور أهل العلم أن خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، وعلى ذلك فإذا لم يخطب للجمعة فإن الناس يصلونها ظهرا. مما يدل على عظم شأن الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على كل من حضر الخطبة أن ينصت لها، وحرم الكلام بين المصلين فيما بينهم حال استماع الخطبة، فواجب المأمومين إذا حضروا لصلاة الجمعة واجبهم الإنصات إذا شرع الإمام في خطبته. فأنت يا أيها الخطيب قد أوجب الشارع على من حضر عندك الصلاة، أوجب عليهم أن ينصتوا لكلامك، أن ينصتوا لخطبتك، حتى لو أن اثنين تكلما ثم أنكر عليهم ثالث فقال لهم اسكتا أو قال لواحد اسكت، لا دخل في النهي ولا لغى، وذهب أجر جمعته. فمقام وكلام وخطبة يوجب الشارع الإنصات لها حقيق بأن يعتنى بها غاية العناية حتى تؤدى كما شرع الله وحتى يحصل المقصود منها. هذا بالنسبة لما يتعلق بحكم الخطبة، وشيء من مما يدل على أهميتها ومكانتها. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة المصلي في صلاته، وقدوة الصائم في صيامه، وقدوة الحاج في حجه، وكذلك هو قدوة الإمام في إمامته بالصلاة، وقدوة الخطيب في خطبته للجمعة والأعياد ومشاكل ذلك. فينبغي للخطيب أن يعنى بالنظر في كلام أهل العلم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه. وممن تكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم النافع الماتع المملوء بالفوائد في المجالات العلمية المختلفة، فقها وحديثا وسيرة وعقيدة وآدابا وطبا نبويا وغير ذلك. ففي هذا الكتاب هدي المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، في هذا الكتاب عقد فصلا لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. وهذا المقام لا يحتمل أني أقرأ جميع ما ذكره رحمه الله، ولكن اخترت بعض الفقرات، اختار لكم بعض الفقرات مما ذكره في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. يقول رحمه الله كما قلت، هذه مجرد فقرات متفرقة منتزعة من كلامه. يقول رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته. قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، وذكر الحديث إلى آخره. قال رحمه الله: وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وقال أيضا: وكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. وقال: وكان يختم خطبته بالاستغفار. وقال: وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم يخطب بالقرآن الكريم. وكان يقول في خطبته: الحمد لله، نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، إلى آخر خطبة الحاجة. وقال أيضا رحمه الله: وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصافه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه، يعني أسباب غضبه من الشرك والبدع والكبائر ونحو ذلك، ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. وقال أيضا: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب الحاجة، أو قال: بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. انتهى المقصود مما ذكره ابن القيم رحمه الله في الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من كتاب زاد المعاد من هدي خير العباد. بعد هذا التمهيد أو التقدمة المختصرة ننتقل إلى صلب الموضوع، موضوع هذه الكلمة، وهو كيفية إعداد الخطبة. كما سبق، الخطبة مقام عظيم تلزم عناية الخطيب به، فيعتني بإخلاصه لله سبحانه وتعالى من جهة أنه لا يخطب إلا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد الثواب من الله سبحانه، يريد أن يقول أو يحرص على أن يقول ما كبر به ذمته إذا وقف بين يدي الله، فإن هذه الخطبة مسجلة. لا أقول يسجلها تلاميذك أو يسجلها محبوك أو تسجلها الجهات المعنية، لا، بل هناك من يسجلها عليك، أعظم بكثير من هذا التسجيل الدنيوي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وخطبتك من جملة الكلام الذي يسجل عليك ويحصى عليك، فعليك أن تتقي الله في هذه الخطبة من جهة القصد والإخلاص والإرادة، بحيث لا تريد بها إلا وجه الله، وتعتني بهذا المقام غاية العناية. لا يكون همك أو همك رضا الناس، ولا يكون همك أن يمدحك الناس، ولا يكون همك أن تتزلف إلى فلان أو علان، بل يهمك في هذا المقام أن تؤدي الواجب الذي وجب عليك. كذلك أيضا أن تعد لهذه الخطبة التي ستلقيها، تعدها الإعداد الجيد. لا تأتي وأنت فارغ الذهن، لا تدري ماذا ستقول، تصعد المنبر ثم ما يعرض على خاطرك تلقيه، لا. فلو نظرنا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو علما وفقها ورعا وجلالة وفصاحة وبيانا، بل إنه المحدث الذي تتكلم الملائكة على لسانه، تنطق السكينة على لسانه رضي الله عنه وأرضاه، فهو المحدث أو المحدث الملهم رضوان الله عليه. ومع ذلك نجد أنه يصرح، صرح بأنه أعد كلاما في نفسه، يعني زي ما نقول نحن، مثل ما نقول نحن اليوم، أنه حضر خطبة. متى هذا؟ لما توجه هو وأبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة، فزور في صدره كلاما من أجل أن يخطب به في تلك في ذلك الظرف العظيم. فإذا عمر رضي الله عنه استعد للمقام الذي يحتاج إلى خطبة، استعد له، فهيئ الموضوع وهيئ المادة وهيئ الأفكار التي سيلقيها. ونحن لسنا خيرا من عمر، ولا أفقى من عمر، ولا أعلم من عمر، ولا أقرب للحق من عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن على الخطيب سواء يخطب في مدينة أو يخطب في قرية أو يخطب في أي مكان كان، لا ينبغي أن يتساهل وأن يتهاون في شأن الخطبة، حتى ولو كان الذين أمامه عوام، بل عليه أن يعتني بها غاية العناية حتى يؤديها على الوجه الأكمل الأتم قدر الطاقة والاستطاعة. ماذا لو خطب الخطيب دون إعداد، دون تحضير؟ قد يقع في محاذير كثيرة. من هذه المحاذير أن يكثر في كلامه التكرار، فهو يقول الجملة وبعد أن ينتهي منها ما جاءت في بالي فكرة أخرى جديدة، فماذا يفعل؟ يكرر الجملة الأولى، ربما كررها مرتين ولا ثلاث ولا أربع، حتى يظهر له ويطرأ له فكرة جديدة فينتقل إليها. ولا شك أن كثرة التكرار في الخطبة أنها مدعاة للملال، ومدعاة أيضا لأن الناس يشعروا ويجدوا في أنفسهم أن هذا الذي يخطب ليس أهل لهذا المقام، فليس عنده من العلم ومن الآلة ومن الفصاحة ومن البيان المطلوب ما يؤهله لهذا المقام. كذلك أيضا كثرة الحشو، قد يذكر كلاما كثيرا لا فائدة منه، اللهم فقط لتمضية الوقت، لأنه فارغ الذهن ما يدري ماذا سيقول، فيحشو الكلام المفيد القليل بكلام كثير يمكن الاستغناء عنه، فيضيع أوقات الناس ويسبب يدخل لهم الملال ويشق عليهم، وبالتالي يخرجون بكلام كثير وعلم قليل وفائدة وثمرة قليلة جدا. كذلك أيضا قد يستشهد ببعض الآيات فيغلط فيها، ما تكون مراجعة جيدة، ما كان مستعد للاستدلال بهذه الآيات، فربما استشهد بآيات وأخطأ فيها. كذلك أيضا ربما استشهد بأحاديث وأخطأ في هذه الأحاديث، إما أن يخطئ في ألفاظها أو يخطئ في عزوها وتخريجها أو يخطئ في فهم الحديث. كذلك أيضا قد يستدل بأحاديث غير صحيحة، علقت بذهني أحاديث ويظن أنها صحيحة، بينما تكون أحاديث ضعيفة جدا أو تكون أحاديث مكذوبة، تكون أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد ينسب أقوال إلى غير قائلها، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، صنع عثمان كذا، وفي الحقيقة لا أبو بكر قال ولا عمر ولا عثمان صنع ذلك الشيء، معلومات مشوشة قديمة لم يكن متأكدا من حقيقتها. كذلك أيضا من مساوئ إلقاء الخطبة دون إعداد تشتت الأفكار وانتقال الحديث من موضوع إلى موضوع، بينما هو يتكلم عن الصلاة إذا بيتكلم عن الحج خرج من الحج، إذا بيتكلم عن حسن الجوار يخرج من حسن الجوار، وإذا بيتكلم عن الربا فما يدري جماعة المسجد عنده ما الذي يريد أن يتكلم عن هذا الخطيب، وبالتالي خرجوا بلا شيء، لا بصلاة ولا بجمعة ولا بعيد ولا بحكم ربا ولا بغير ذلك. فتشتت الأفكار واضطراب الموضوعات والانتقال من موضوع إلى موضوع من أبرز أسبابه عدم الإعداد الجيد لخطبة الجمعة. كذلك أيضا هذا القيام على المنبر دون إعداد وتهيئة قد يوقع الخطيب في أمور لا يحسن به الوقوع فيها، فربما يخوض في كلام لا ينبغي أن يقوله في هذا المقام، يترتب عليه ضرر، يترتب عليه فساد، يترتب عليه خطر على الناس، إما خطر على عقيدتهم أو خطر على أمنهم وسلمهم أو نحو ذلك من المحاذير، سواء كانت هذه المحاذير عقدية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية أو غير ذلك. فهذا المقام كما قلت مقام عظيم ومقام جليل، وينبغي للخطيب أن يعد له الإعداد الذي يوازي ويكافئ أهميته ومكانته. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الأولى من مراحل كتابة الخطبة. طبعا لما أنا أقول الآن في كلمة هذه كتابة الخطبة أقصد إعداد الخطبة، بغض النظر هل هذا الخطيب سيلقيها مكتوبة أو سيلقيها ارتجالا بلا ورقة. ما أتكلم الآن عن هل سيلقيها ورقة أو كتابة، لا، المقصود يعني إعداد وتهيئة خطبة كاملة من المقدمة إلى النهاية. كيف يعد هذه الخطبة، كيف يكتبها، ثم بعد ذلك يلقيها، سواء يلقيها مكتوبة مقروءة من ورقة أو يلقيها ارتجالا مما حفظ أو علق بذهنه مما حضره وأعده. فإذا يعني نتفق أن إذا قلت مثلا يكتب كذا أو كذا المقصود أنه يعد هذا الأمر. أما من جهة الإلقاء فهذه مسألة أخرى، سواء يلقيها مكتوبة أو يلقيها كما قلت ارتجالا. أول مرحلة، وأنا قسمت مراحل يعني كتابة الخطبة أو إعداد الخطبة إلى 5 مراحل، وأرجو إن شاء الله أن الوقت يتسع لها. المرحلة الأولى اختيار الموضوع، هذه المرحلة الأولى قبل أن تكتب شيء، ما هو الموضوع الذي تريد أن تخطب فيه؟ الموضوعات كثيرة، هل من المعقول أنك ستخطب في 100 موضوع في 20 موضوع؟ لا، فالخطبة كما نعلم وقت قصير، وقت محدود، وهذا الوقت المحدود لا ينبغي الإطالة فيه، وبالتالي ينبغي أن يكون الكلام كما يقال بالتعبير المعاصر كلاما مركزا بحيث تحصل به الفائدة. كيف نختار الموضوع؟ هناك طبعا ضوابط كثيرة لاختيار الموضوع، ربما يعني كثير منها لا يخفى الحمد لله، بحيث أنه مثلا ما يكون في محظور شرعي، ما يكون في محظور يتعلق بمخالفة ولي الأمر، وهذه إن شاء الله الأشياء معلومة لدى الجميع، وبالتالي لن يعني أقف عندها كثيرا. اختيار الموضوعات، أحيانا يأتي موضوع من جهة الجهة المعنية المسؤولة عن المساجد، مثل عندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هي المعنية بشؤون المساجد، فقد يأتي أمر من ولي الأمر الذي خول برعاية شؤون المساجد بالخطبة في الموضوع الفلاني. في هذه الحالة أنت كفيت والحمد لله، كفيت من قضية البحث عن الموضوع الذي سأخطب به الجمعة القادمة، إذن عليك أن تسمع وتطيع. جاءك التعليم قال لك تخطب عن الصلاة، تخطب عن الصلاة، تخطب عن الحج، تخطب عن الحج، تخطب عن ترشيد الماء، تخطب عن ترشيد الماء، وهكذا، لأنه هذا هو الواجب عليك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أولي الأمر منكم. فلو ولي الأمر أمرك أن تخطب في موضوع معين، هذا الموضوع المعين ليس في معصية لله، إذن تسمع وتطيع وتنفذ. الحالة الثانية إذا كان ليس هناك يعني إلزام بموضوع معين، فهنا تنظر أحيانا الموسم الذي أنت فيه هو يوجهك إلى الخطبة، مثلا خطبة قبل رمضان بيوم أو يومين، هل يصلح أو يليق بالخطيب في هذه الجمعة أن يخطب عن فضل الحج مثلا؟ لا، فالنفوس متهيئة لاستقبال رمضان، وبالتالي ينبغي أن تكون هذه الخطبة تتعلق برمضان، كيف نستقبله أو فضل صيامه أو الحث على القيام وعلى التراويح وعلى قراءة القرآن ونحو ذلك. فأحيانا الموسم تنتبه للموسم الذي أنت فيه، فإذا كان هذا الموسم فيما يستدعي أن يخطب عنه فهذه فرصة مناسبة لأن تكون الخطبة حول هذا الموسم الذي أنت فيه، لأن الناس يعايشون هذه المناسبة، مثل رمضان، مثل شوال، والحث فيه على الثبات، والحث فيه على صيام 6 مثلا ونحو ذلك، أيام الحج، أيام 10 ذي الحجة تذكر الناس بما يشرع فيها، تذكر الناس بأحكام الأضاحي، تذكر الناس بوجوب الحج لمن وجب عليه، وهكذا. إذا لم يكن الوقت وقت مناسبة فالخطيب يعني يشبهه بالطبيب، ينظر إلى الأمراض الموجودة في مكانه ويحاول أنه يعالجها، ويبدأ بالمرض الأشد ثم ما دونه، وهكذا الخطيب ينظر إلى حاجات الناس، مو إلى رغبة الناس ماذا يرغبون، لا، إن اجتمعت الحاجة والرغبة فهذا شيء طيب، لكن أحيانا الناس يرغبون في شيء وحاجتهم تمس إلى شيء أهم بكثير مما يرغبون فيه، فتعنى أيها الخطيب بما تمس إليه حاجة الناس. وتبدأ بالحاجة الأمس إلى هم، مثلا تعنى بقضايا العقيدة والتوحيد، تحذير من الشرك، قبل العناية بمثلا فضائل الأعمال. بعد ذلك مثلا تنظر إلى البدع في الاعتقاد أو في العبادات، فهي أخطر وشد ضررا من كبائر الذنوب المتعلقة بالشهوات. ثم تناقش تعالج موضوع الكبائر قبل موضوع أمور تتعلق بالأداب العامة مثلا. فالخطيب ينبغي أن ينظر إلى الأمراض التي يعايشها في مجتمعه ويعالجها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ينبغي للخطيب أن يسجل على الأقل موضوعات الخطب التي خطب بها، حتى يكون هناك توازن بين الموضوعات التي يطرحها. فأنت عندك في السنة الواحدة أكثر من 40 خطبة، فتجعل شيء منها للعقيدة، شيء منها للعبادات، شيء منها للمعاملات، شيء منها القضايا الأسرية، شيء منها للترغيب والترهيب، وهكذا، حتى تلم بما أمكن من قواعد الإسلام ومن الأحكام الإسلامية والأداب الشرعية وغير ذلك مما يحتاجه المسلم. أحيانا يستغلق عليك اختيار الموضوع، يعني لا المناسبة موجود، لا تعميم موجود ولا مناسبة موجودة، وفكرت ذهنك مشوش، ما لم تجد شيئا تخطب عنه، ماذا تفعل؟ هناك وسائل أخرى كالاستشارة، اسأل زملائك الخطبة، ما رأيكم، ماذا نخطب عن الجمعة القادمة، أخطب عن الجمعة القادمة، فستجد إن شاء الله الرأي المناسب. بإمكانك أيضا عن استغلال النت، تدخل إلى شبكة الإنترنت وتبحث عن الخطب، هناك مواقع خاصة بالخطب فتتوجه إليها مثلا لتستفيد أقل شيء من موضوعات الخطب. وهذا المقام يعني أنصحكم به وأؤكد، ما هو مجرد نصيحة عابرة، لا، بل أؤكد أن الخطيب إذا رجع إلى مواقع الإنترنت أنه لا يرجع إلا إلى مواقع معتمدة، مواقع معروفة، معروف أهلها، كتابها، الخطباء فيها بأنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن هنا المقام أقول يعني من جهة اختيار الموضوع العنوان، هناك كلمات كثيرة تعينك على الوصول إلى الخطب إذا لم يكن هناك مثلا قسم خاص. يعني في محرك البحث ممكن تكتب قسم الخطب أو منبر الخطب أو خطب الشيخ تأتيك النتائج، أو خطبتي للجمعة القادمة، أو خطبتي ليوم غد، فهذه المداخل توصلك إلى نتائج كثيرة جدا في هذا الباب، وتختار الموضوع الذي ترى أنه أنسب من غيره. لنفرض أنك يعني وصلت إلى موضوع معين، إذا وصلت إلى موضوع معين فهذا الموضوع أمامك في مرحلتان اثنتان، الموضوع العام ثم الموضوع الخاص، أو الدائرة الواسعة ثم الدائرة الضيقة. أنا ذكرت أو يعني أعددت مثالا، سيكون الحديث حول هذا المثال من باب يعني تقريب المقصود. لنفرض أنك مثلا ستخطب في يوم 20 ذي القعدة، يعني بقي على الحج قليلا، فسيكون مثلا موضوعك عن الحج. إذن هذه الدائرة الأولى في اختيار الموضوع، أن خطبتي ستكون عن الحج. طيب الحج كم في مسألة، كم في قضية تحتاج إلى خطبة؟ موضوعات كثيرة، حكم الحج هذه قضية، فضل الحج هذه قضية، صفة الحج هذه قضية، أركان الحج، واجباته، سننه، محظورات الإحرام إلى غير ذلك، موضوعات كثيرة جدا. فهل أنت تخطب عن الحج بهذا المعنى بكل هذه القضايا؟ مستحيل. إذن تنتقل إلى دائرة أضيق، وهي ماذا سأخطب في هذا المقام عن الحج؟ ما الموضوع الذي سأخصص الحديث عنه؟ فلا بد من تضييق الدائرة. الخطبة هي خطبة كل 10 دقائق، حدود 10 دقائق، تزيد قليلا تنقص قليلا. فلا بد أن يكون الموضوع مركز، موضوع غير قابل للتشعب الكثير، حتى تكون الكلمة فعلا قصيرة ولكنها أيضا مليئة مشحونة بالفوائد التي يستفيد منها المستمع. لنفرض أن هذا الخطيب قلب النظر فصار الموضوع عنده المناسب هو مثلا وجوب الحج ومنافعه، سيخطب عن وجوب الحج وعن منافع الحج. وجوب الحج حتى يؤكد للناس أن الحج فريضة وأنه يجب على من وجب عليه، فتتقرر في النفوس عظمة الحج ومكانة الحج وهمية الحج. ثم منافع الحج من باب الترغيب فيه، ولأن بعض الناس يرى الناس تطوف وتسعى وترمي جمار وتذبح وكذا ويتنقلون مكان إلى مكان، وربما لا يدرك ما الفائدة من هذه الأعمال، ما الثمرة من ورائها. فحينما تتحدث مثلا عن منافع الحج يكون هذا مما يزيد المؤمن إيمانا بالحج، يزيد طمأنينة إلى هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل فيه، وسدا لطرق المشككين الذين يشككون في شعائر الإسلام. فإذا المثال الذي معنا أنه خطيب يريد يخطب عن الحج كموضوع عام، موضوع خاص فضل الحج ومنافع الحج. فماذا سيفعل؟ ننتقل للمرحلة الثانية. ننتقل للمرحلة الثانية ومن مراحل إعداد الخطبة، وهي جمع المادة العلمية المتعلقة بوجوب الحج وبمنافع الحج. إذن أنت ستجمع المعلومات أيها الخطيب، سواء الخطبة عن الحج أو الخطبة عن الصوم أو الخطبة عن الجهاد أو الخطبة عن صلة الرحم أو عن حقوق الجار، أيا كان موضوعك. أنا ذكرت هذا المثال، هذا الموضوع كمثال فقط. فإذا عليك أن تعد المادة العلمية، أن تجمع المادة العلمية، أن تجمع المادة العلمية. وهذا يحتاج منك أن يكون عندك يعني خبرة، وأن يكون عندك اطلاع ومعرفة بالمراجع، وأيضا تستفيد من برامج البحث الموجودة لأنها توفر عليك الوقت الكثير. فلما يكون موضوعنا عن الحج، أول مادة علمية موجودة على الحج أين؟ في كتاب الله جل وعلا. فأنا أقترع على الخطيب أنه ينظر في الآيات الواردة في شأن الحج ويجمعها، ولا لو تعودت على أو عند خبرة في مثلا في المكتبة الشاملة، تذهب إلى المصحف في المكتبة الشاملة وتجمع آيات الحج. بعد ذلك تنتقل إلى تفسير كل آية منها، وتنظر في بعض التفاسير، لا تكثر على نفسك، التفاسير كثيرة، لكن خذ 1، 2 أو 3 منها وانظر في تفسير آيات الحج. مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي مع تفسير ابن سعدي ونحوها من التفاسير، تطلع تقرأ الآية وتقرأ تفسيرها، وإذا مرت بك فائدة تتعلق بوجوب الحج أو منفع من منافع الحج انسخها وضعها عندك في صفحة أو في ورقة أو كذا. دون هذه المعلومة التي متعلقة بالوجوب والمعلومة المتعلقة بالمنافع، ولا يعني يذهب عليك الوقت في مسائل أخرى. أنت كالصياد، كالصياد تصيد الشيء الذي ينفعك فقط، الذي تحتاج إليه. واحد مثلا في غابة من الغابات يريد صيدا يأكله، فهل يضيع الوقت في صيد حيوانات لا تؤكل؟ لا. فكذلك أنت الآن الوقت أمامك محدود والمعلومات كثيرة، وأنت تحتاج الشيء شيئا خاصا من هذه المعلومات، وهي ما يتعلق بوجوب الحج أو يتعلق بفوائد ومنافع الحج. تستعرض بعض الآيات، تستعرض شيء من تفسيرها، ستجد فيها وأنت تقرأ في التفسير آيات تدل على هذه المعاني، ستجد أحاديث، ستجد أقوال الصحابة، أقوال السلف. فهذه الأشياء لا تفرط فيها، سجلها. إن كان كنت على الكمبيوتر نسخ ولصق هذا الأمر في سال، والحمد لله. وليس كل ما تجمعه سوف تلقيه، لا، لكن أنا اجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تختص بموضوعك. انتهيت من الآيات، تنتقل إلى الأحاديث النبوية. هناك كتب جمعت إلى حديث في موضوعات معينة، لكن قبل هذه الكتب هناك مراجع مهمة ينبغي الخطيب أنه يحسن التعامل معها، مثل الكتب الستة وموطأ مالك، فيحسن التعامل مع هذه الكتب حتى يستفيد من شروحها والفقه الذي فيها والعلم الذي فيها. فتنظر إلى الأحاديث الواردة في الحج وجوبا أو فضيلة، منفع من منافع الحج، وتنسخها، تفرزها عندك، وأيضا تقيد أهم ما يتعلق بكلام أهل العلم عليها. أيضا بالإمكان أن ترجع إلى كتب مخصصة في هذا الموضوع، يعني مثلا هناك كتب مؤلفة في الحج فقط، وفي الغالب هذه الكتب حتى ولو كانت في فقه الحج وأحكام الحج أنها تورد مثلا مقدمة تبين في مكانة الحج، حكم الحج، منافع الحج ونحو ذلك، فتستفيد من هذه الكتب المخصصة. ومثل ذلك يقال في الزكاة، ومثل ذلك يقال في الصلاة، ومثل ذلك يقال في حسن الجوار وكل المسائل الأخرى. في معلومات منثورة في الدواوين الكبرى، وفي أيضا تجد بحوث، مقالات، كتيبات، كتب خاصة في هذه الموضوعات. ما يكاد موضوع يخطر على بالك إلا وفيه مادة علمية مستقلة خاصة به، كما أنه أيضا يوجد معلومات منثورة في هذه الدواوين الكبيرة. أيضا بإمكانك أنك تستفيد من الخطب أو المقالات التي كتبت في خصوص هذا الموضوع، يعني في خطباء قد سبقوه وخطبوا عن وجوب الحج وعن منافع الحج، تستفيد مما كتبوا. لكن أنا ما أنصحك أنك تكون هي العمدة لك، لأنك في تلك المراجع ستستفيد أضعاف مضاعفة من هذه الخطبة أو من هذه المقالة. بعد ما جمعت هذه المادة العلمية الكافية فيما يغلب على ظنك، تنتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة فرز المادة العلمية. فرز المادة العلمية بعد ما انتهيت من الاستعراض والنسخ واللصق وجمع المادة، وجدت نفسك جمعت مثلا 10 أدلة في وجوب الحج، وجدت جمعت مثلا 30 قول، 30 أثر عن الصحابة والتابعين، نقلت ما شاء الله 15 صفحة، 20 صفحة من نقولات أهل العلم، ماذا أفعل؟ أنقح أو أفرز الموضوعات التي أو المعلومات التي أحتاجها، وأرى أن هذه المعلومة تغني عن هذه المعلومة، وهذا الدليل يغني عن هذا الدليل. مثلا وجدت عندي 3 أحاديث، 4 أحاديث كلها بنفس اللفظ، هذا عن أبي هريرة، وهذا عن جابر، وهذا عن عائشة. الخطبة هي ما هي خطبة يعني عرض وسرد للحديث النبوي، لا. فإذا عندي 3 أحاديث، 4 أحاديث بنفس اللفظ، أكتفي منها بواحد من باب أني أختصر على الناس الوقت، وحتى مكان الحديث الآخر ممكن أعطيهم فيه معلومة جديدة تفيدهم. لكن لو عندي حديث أبي هريرة فيه فضيلة للحج وحديث عائشة فيه نفس تلك الفضيلة وفضيلة أخرى زيادة، إذن ما في مانع أورد الدليلين أو الثلاثة مدام الثاني في زيادة والثالث في زيادة لم تذكر. فإذا المرحلة الثالثة أني أفرز هذه المادة العلمية وأقتصر على الشيء الذي يغني عن غيره. كذلك في هذه المادة العلمية التي جمعتها قد أجد حديث ضعيفة، أجد حديث موضوع، إذن استبعدها. أنا كنت أجمع فقط في البداية ما يتعلق بالوجوب الحج بمنافع الحج، وجدت واحد ذكر مثلا فضيلتين ثلاث فضائل للحج، ولكن بعد ما تأملت وجلست أتأمل وإذا هذه الفضائل كلها مبنية على حديث مكذوبة إذن استبعدها. وأنا أجمع مثلا وجدت قولا لكنه شاذ، قول شاذ إذن أستبعده. وجدت قول له قيمته وله مكانته لكنه يتعلق بمسألة فقهية حلال أو حرام والفتوى عندنا في البلد تخالف هذا القول، إذن أستبعد هذا القول. وأحرص حينما أذكر مسائل تتعلق بالحلال والحرام ونحو ذلك إني ما أخرج عن الفتوى المعتمدة في البلد حتى لا أسبب تشويش. فمثل خطيب عندنا في السعودية نقول له في هذه القضايا المسائل التي فيها خلاف أرجع فيها لفتاوى اللجنة الدائمة واعتمد ما فيها في الخطبة حتى لا تخرج عن الفتوى العامة المعمول بها في البلد. أنت خطيب ولست في هذا المقام مفتي، أنت في هذا المقام خطيب ولست في قاعة درس تعرض الأقوال وترجح إلى آخره. ننتقل بعد ذلك، يعني بعد ما فرزت المادة العلمية التي ستكون هي خطبتك ستكون هي خطبتك تنتقل إلى أو ننتقل إلى المرحلة الرابعة وهي صياغة تلك المادة العلمية. كيف يعني أصوغ وأجعل من تلك المادة العلمية التي جمعتها في كيف أصيغها وأجعلها على صورة وعلى شكل خطبة جمعة؟ أولا سأذكر المقدمة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، يعني خطبة الحاجة. وعلى الصحيح أن خطبة الحاجة ليست واجبة، إن خطبت بها فهو أكمل وأفضل، وإن افتتحت الخطبة بمقدمة أخرى فلا حرج، المهم أنها تشتمل على حمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت بالخيار بين هذا وهذا. وبعض الخطبة إذا خطب بغير خطبة الحاجة ربما يضمن الخطبة بعض المعاني وبعض الكلمات التي تمهد للخطبة. فمثلا لما تكون خطبة عن الحج يقول مثلا الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خلاص هنا الحضور يفهمون أن هذه الخطبة ستكون عن إيه؟ ستكون عن الحج. بعد ذلك بعد ما بعد تنتقل إلى جملة تمهيدية تمهد فيها للموضوع الذي ستتحدث عنه. مثلا الخطبة عن الحج تقول إن الله عز وجل بنى هذا الإسلام على خمسة أركان، ومن تلك الأركان الحج إلى بيت الله الحرام، هو موضوع خطبتنا في هذا المقام مثلا. بعد ذلك تنتقل إلى وجوب الحج، فرض الله على عباده حج بيته الحرام، وتذكر على هذا الحكم دليل من كتاب الله، دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة في إجماع تذكر العلماء أجمعوا عليه حتى يرسخ هذا المعنى في 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 أذهان الناس، في قلوب الناس وفي عقول الناس. ثم تنتقل بعد ذلك إلى أن الله عز وجل لما شرع الحج رتب عليه فوائد ومنافع وفضائل عظيمة. هل أذكر هذه الفوائد هكذا عشوائيا؟ لا، ينبغي أن أرتبها ترتيب بحيث أنه يسر على السامع استيعابها. فمثلا أنا لما جمعت وفرزت تلك المنافع وجدت أنها تنقسم إلى قسمين رئيسيين، منافع أخروية تتعلق بتكفير السيئات ورفعة الدرجات وكثرة الثواب والحسنات وفوائد دنيوية، وفوائد دنيوية علمية اقتصادية إلى غير ذلك من المنافع. فإذا أقسم ورتب هذه الفوائد، فأجعل الفوائد الأخروية في شق وأخلص منها ثم أنتقل للفوائد الدنيوية وهكذا. وقل مثل هذا إذا خطبت في أي موضوع آخر، فترتيب المعلومات ترتيب متجانس تناسب، هذا يسهل على المستمع استيعاب الخطبة والاستفادة منها، بخلاف ما لو أدخلت بعضها في بعض، مرة فائدة دينية ومرة فائدة دنيوية ومرة فائدة علمية ومرة فائدة كذا، ربما يحصل شيء من الارتباك واللبس. بعد هذه الفوائد ننتقل إلى ختام الخطبة الأولى، أصل إلى إنهائها بالجمل المعروفة المألوفة، ثم أستريح قليلا ثم أقوم للخطبة الثانية، ونفس الشيء الخطبة الثانية ستبدأ بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدخل في خطبتك. طيب عن ماذا أخطب في الخطبة الثانية؟ في الغالب أن الخطبة الثانية تكون تتمة وتكملة للخطبة الأولى، فمثلا ذكرت في الخطبة الأولى وجوب الجمعة، وجوب الحج ومكانة الحج وفوائد مثل الحج الأخروية، فتكون مثلا فوائد الحج الدنيوية في الخطبة الثانية ممكن. يعني إذا أنا استوعبت الموضوع كله في الخطبة الأولى، فبالإمكان أني أخطب في موضوع آخر في الخطبة الثانية، وهذا ما فيه يعني أي محظور شرعي. أو أنه مثلا تكون الخطبة الثانية كتلخيص للخطبة الأولى بعبارة موجزة في سطرين ثلاثة أسطر كإيجاز لما أهم مرة ذكره في الخطبة الأولى، كتأكيد لأهم المعاني التي تحرص أنت أنه ما يخرج أي واحد في الحاضرين إلا وقد استوعبها. أحيانا تكون الخطبة الثانية تنبيه على بعض الأخطاء في المفاهيم أو في السلوكيات المتعلق بموضوع الخطبة الأولى. فمثلا كنا ذكرنا في الخطبة الأولى فضائل الحج، طيب وأنا أبحث في المادة العلمية وجدت أنه عند الناس فضائل ينسبونها للحج، فضائل ينسبونها للحاج، وهي غير صحيحة بتاتا، ما لها أصل في الشريعة، ليس لها أساس في الشريعة، خرافات صوفية، خرافات جاهلية، خرافات كذا. فإذا من المناسب أن في الخطبة الثانية تكون كتصحيح مفاهيم حول فضائل الأعمال، تصحيح مفاهيم حول وجوب الحج. يعني بعض الناس مثلا يظن أن الحج لا يجب على من كان مثلا يسكن في بلاد بعيدة هكذا مطلقا، فتصحح هذا المفهوم. بعض الناس يظن أنه مثلا إذا كان عليه دين وهذا الدين غير حال أو كذا أنه لا يصح منه الحج، فتصحح هذا المفهوم. بعض الناس مثلا يعرض عليه قيمة يعني تكاليف الحج ويعتقد هو في مثلا بجهل منه أنه لا يجوز له أن يحج بهذا المال ولا يصح منه الحج لو حج. المقصود أن هناك يعني قد تجد بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بفقرات خطبتك، فتجعل تصحيحها تنبيه عليها مثلا في الخطبة الثانية، لكن كما سبقت الإشارة بدون إطالة بدون توسع، إنما كلام مختصر ومركز تحصل به الفائدة دون إطالة ولا إمهال للناس. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة والأخيرة. لكن قبل المرحلة الخامسة تكلمنا عن ختام الخطبة الأولى، نتكلم أيضا عن ختام الخطبة الثانية. تعلمون أنه الذي جرى عليه العمل من عصور مديدة أن الجمعة تختم ببعض الأدعية. ينبغي الخطيب أنه يحرص على الأدعية الجامعة في هذا المقام، أدعية جامعة مثل سؤال الله العافية، مثل سؤال الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة والوقاية من عذاب النار، وهكذا يحرص على جوامع الدعاء مما ورد في الكتاب أو في السنة. كذلك أيضا ذكر أهل العلم أنه يترضى في عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة تقريس لعامة المسلمين مكانة الخلفاء وفضيلة الخلفاء ومكانة الصحابة، ردا على الشيعة والرافضة الذين يطعنون فيهم ويتبرؤون منهم ويلعنونهم. كذلك أيضا يدعو الخطيب لولاة الأمور، يدعو لهم بالصلاح بالاستقامة بحسن البطانة بالعافية إلى غير ذلك من الأدعية الطيبة المباركة، حتى يتقرر في النفوس مكانة ولاة الأمور، فإنه لا صلاح لأمر الناس إلا بوجود الولاية عليهم، وإذا انتقضت الولاية واضطربت أمورها انفرط الأمن وربما تعطلت الجمعة وتعطلت الجماعة. فحضور الناس للجمعة آمنين مطمئنين على أنفسهم وعلى أعراضهم في البيوت وعلى أموالهم في الأسواق هو ثمرة من ثمرات وجود ولي الأمر الذي حصل عليه الاجتماع وحصلت بسببه السكينة والطمأنينة للمجتمع. فيدعى لهم حتى يتقرر في النفوس مكانة ولاة الأمور ردا على الخوارج ومن يتأثر بهم من الجماعات الخارجية المعاصرة كجماعة الإخوان والسورية وأمثالهم ممن يتدينون بالعداوة لولاة الأمور وعدم الدعاء لهم بل الدعاء عليه نسأل الله العافية والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة والأخيرة. المرحلة الخامسة والأخيرة وسميتها بالمراجعة والتنقيح. أنا جمعت المادة العلمية، خرصت المادة العلمية، صغت هذه المادة العلمية وصياغة كاملة من المقدمة إلى الدعاء. الآن علي أن أراجع هذه الخطبة. طيب وأنا أراجع بماذا أعتني في هذه المراجعة؟ هناك أشياء كثيرة لكن أنا ذكرت شيئا منها. أولا إن وجدت الخطبة طويلة جدا فهنا دوري أنني ماذا أفعل؟ أنني أختصرها. إذا وجدت الخطبة طويلة بإمكاني أن أخليها على خطبتين، الجمعة هذه والجمعة الثانية، إذن ما المانع؟ وجدت فيها حشو كثير وكلام كثير ما له داعي بغيره يكفي عنه، إذن أحذف هذا الكلام الزائد الذي لا داعي له. وجدتها قصيرة جدا يعني مختصرة اختصار مخل، فإذن أراجع الخطبة وأضيف إليها ما تتحقق به المصلحة والفائدة دون فحش في الإطالة. الأمر الثاني وأنا أراجع أنظر في ألفاظ الخطبة، هل في ألفاظ صعبة عسيرة غريبة ما يفهمها أكثر الحاضرين عندي؟ حكم أني وجدت هذه العبارات في خطب سابقة وفي كتب سابقة فأبدل هذه العبارة الصعبة الكلمة الصعبة بعبارة سهلة يمكن الجميع أنه يفهمها أو غالب الحاضرين أنه يفهمها. كذلك أيضا إذا وجدت في الخطبة كلمة عامية كلمة مرذولة ما تليق بمقام الخطبة فأعدلها بكلمة عربية ولكن فصيحة ولكن أيضا تكون في متناول عامة الحاضرين. وأذكر أني كنت يعني قديما في بعض الأحيان أقرأ خطبتي على بعض العام قبل يوم الجمعة قبل أن أخطب بها، أقرأها على أحد محدودي يعني الاطلاع والعلم حتى يكون مقياس، فأقرأ عليها فقط ثم أسأل عن كل فقرة مثلا، إيش فهمت منها، إيش معنى الكلمة هذه كذا. فإذا وجدت يعني مستوعب 70% 80% نحو ذلك، خلص أعتمد في كلمة وقال إيش معنى هذه إيش كذا، وعيد فيها النظر هل هو بسبب من ولا بسبب من الكلمة. وبهذا إن شاء الله يعني تكون الخطبة ليس فيها يعني إسفاف وكلام مرذول وعامي من كلام السوق، ولا أيضا تكون كلام فصيح من الفصيح العالي جدا أو كلمات غريبة جدا، بحيث أنه عامة الحاضرين يسمعون كلام ولا يدرون ماذا تقول. نعم هؤلاء قد يمدحونك ما شاء الله، قال خطبة اليوم ما حد قد خطب مثلها، لكن تعال سلام ايش قال ما يدرون ماذا قلت. ليس المراد يعني مدح الناس كما قل، المقصود إفادة الناس ونفع الناس. الثالث في المراجعة تنتبه لموضوع الضبط، يعني ضبط الكلمة كيف تنطق الكلمة. بالتالي إذا كانت الآية آية في كتاب الله، وبهذه المناسبة أنا أنصح الخطيب أنه إذا كتب الخطبة أن ينسخها من برنامج خاص بالقرآن الكريم، لا يكتبها يدويا هكذا، فلأنك إذا نسختها ستنسخها بنفس رسم المصحف وبضبط المصحف، وبالتالي تضمن إن شاء الله تنطق الكلام الكلمات نطقا صحيحا. وهكذا أيضا في الحديث النبوي أنصح أنه تنسخ الحديث من برنامج معتمد، من البرامج المعتمدة في الحديث، مثل جامع السنة المطهرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله، أو تطبيق صخر، أو تطبيق الكتب التسعة ونحوها من التطبيقات المعتمدة. وهكذا في الشاملة في نسخ كثيرة أيضا موجودة مضبوطة بالشكل ضبطا تقريبا إن شاء الله أنه يعني في الغالب صحيح، فحتى ما تغلط في قراءة الآية أو تغلط في قراءة الحديث. وجدت أيضا كلمة تحتاج إلى ضبط بالشكل ليست قرآنا ولا حديثا، أيضا اضبطها، لأنه قد تكون أنت يعني تحسن ضبطها الآن لكن في مقام الجمعة ربما يند عنك نطقها النطق الصحيح. فهذه الكلمات التي فيها شيء من الخفاء في كيف تنطق ينبغي أن تضبطها بالشكل. أيضا فيما يتعلق بالإعراب أواخر الكلمات، المرفوع، المنصوب، المجرور، المجزوم، فتعتني بضبطها من جهة إعرابية. إذا أنت عندك يعني علم بالإعراب الحمد لله، وإذا لم يكن عندك علم بالإعراب فاعرضها على أحد من لديه يعني خبرة وعلم بالإعراب، ودعه يعرب لك على الأقل الكلمات أو الجمل التي تحتاج إلى إعراب، حتى تلقي خطبة على مقتضى قواعد اللغة العربية. كذلك أيضا تتأكد من صحة الأحاديث التي أوردتها أنت في جمع المادة العلمية ربما يعني، وحتى في التنفيس وفي التنقية وكذا قد يغيب عنك حديث أنه هذا حديث ضعيف. ففي المراجعة النهائية تتأكد، إذا لم يكن الحديث في البخاري ولا في مسلم فتأكد من صحته. والحمد لله هناك تطبيقات كثيرة وبرامج كثيرة بإمكانك أنك ترجع إليها وتنظر إلى أقوال أهل العلم في هذا الحديث، لأن الخطيب مسؤول عن هذه الأحاديث التي تطرق مسامع الناس عن لسانه. فإذا كان هذا الحديث مكذوب موضوع فأنت شريك للوضاع الذي وضعه في الإثم. قال صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، نسأل الله العافية والسلام. هذه بعض يعني العناصر أو المسائل في كيفية إعداد الخطبة. ويعني أعترف بأني في كتابة هذه العناصر التي سمعتموها يعني ما رجعت أنا لمراجع في إعداد الخطبة، إنما كتبت من واقع الخبرة التي مرت علي في تقريبا 30 سنة ماضية في خطبة الجمعة. أرجو إن شاء الله أن يكون يعني في هذا الكلام شيء من الفائدة، وأعتذر عن القصور والتقصير الذي فيها، وأعتذر كذلك إن لم أكن يعني أوفيت المقام حقه كما ينبغي، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما ذكر وأن يعفو ويتجاوز عما حصل فيه تقصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. أما بعد، فأرحب بكم وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا ونافعا ومثمرا. عنوان هذا اللقاء: كيفية إعداد الخطبة وكيفية بنائها. وقبل الدخول في موضوع كيفية بناء الخطبة، أقدم لذلك لبعض المسائل. أولا، خطبة الجمعة مقام عظيم، فقد كان هذا المقام هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم مقام خلفائه الراشدين، فهم الذين كانوا يتولون خطبة الجمعة، وهذا يدل على شرف الخطبة وعلى عظم شأنها وعلى كبير مقامها وقدرها في الإسلام. خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، كما هو قول كافة أهل العلم وقول أيضا المذاهب الأربعة، فكلها اتفقت على أن خطبتي الجمعة الأولى والثانية شرط لصحة الجمعة، واستدلوا على ذلك بأدلة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأمته: صلوا كما رأيتموني أصلي، وكان لا يصلي الجمعة حتى يتقدمها بخطبتين اثنتين. وكذلك أيضا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. ومعلوم أن الذكر هنا هو خطبة الجمعة والصلاة. وكذلك أيضا جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قال: إنما قصرت الصلاة من أجل الخطبة، أو كما قال رضي الله عنه فيما أخرجه عنه عبد الرزاق في مصنفه، يعني جعل الصلاة الجمعة ركعتين لا أربع كالظهر، لأجل أن فيها خطبتين اثنتين، فكأنها قامت مقام ركعتين. فهذا قول جمهور أهل العلم، أن خطبة الجمعة شرط لصحة صلاة الجمعة، وعلى ذلك فإذا لم يخطب للجمعة فإن الناس يصلونها ظهرا. مما يدل على عظم شأن الخطبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب على كل من حضر الخطبة أن ينصت لها، وحرم الكلام بين المصلين فيما بينهم حال استماع الخطبة، فواجب المأمومين إذا حضروا لصلاة الجمعة واجبهم الإنصات إذا شرع الإمام في خطبته. فأنت يا أيها الخطيب قد أوجب الشارع على من حضر عندك الصلاة، أوجب عليهم أن ينصتوا لكلامك، أن ينصتوا لخطبتك، حتى لو أن اثنين تكلما ثم أنكر عليهم ثالث فقال لهم اسكتا أو قال لواحد اسكت، لا دخل في النهي ولا لغى وذهب أجر جمعته. فمقام وكلام وخطبة يوجب الشارع الإنصات لها حقيق بأن يعتنى بها غاية العناية حتى تؤدى كما شرع الله وحتى يحصل المقصود منها. هذا بالنسبة لما يتعلق بحكم الخطبة وشيء من مما يدل على أهميتها ومكانتها. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة. النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوتنا وأسوتنا. قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فهو قدوة المصلي في صلاته، وقدوة الصائم في صيامه، وقدوة الحاج في حجه، وكذلك هو قدوة الإمام في إمامته بالصلاة، وقدوة الخطيب في خطبته للجمعة والأعياد ومشاكل ذلك. فينبغي للخطيب أن يعنى بالنظر في كلام أهل العلم في هدي النبي عليه الصلاة والسلام في خطبه. وممن تكلم عن هديه عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة الإمام العلامة الكبير ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم النافع المافع المملوء بالفوائد في المجالات العلمية المختلفة، فقها وحديثا وسيرة وعقيدة وآدابا وطبا نبويا وغير ذلك. ففي هذا الكتاب هدي المعاد، زاد المعاد، زاد المعاد في هدي خير العباد، في هذا الكتاب عقد فصلا لبيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. وهذا المقام لا يحتمل أني أقرأ جميع ما ذكره رحمه الله، ولكن اخترت بعض الفقرات، اختار لكم بعض الفقرات مما ذكره في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته. يقول رحمه الله كما قلت هذه مجرد فقرات متفرقة منتزعة من كلامه. يقول رحمه الله فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته. قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم على الأرض وعلى المنبر وعلى البعير وعلى الناقة، وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وذكر الحديث إلى آخره. قال رحمه الله وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وقال أيضا وكان يخطب قائما عليه الصلاة والسلام. وقال وكان يختم خطبته بالاستغفار. وقال وكان كثيرا صلى الله عليه وسلم يخطب بالقرآن الكريم. وكان يقول في خطبته الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا إلى آخر خطبة الحاجة. وقال أيضا رحمه الله وكان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصافه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام، وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه، يعني أسباب غضبه من الشرك والبدع والكبائر ونحو ذلك ومواقع رضاه. فعلى هذا كان مدار خطبه صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم. وقال أيضا: وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب الحاجة، أو قال بحسب حاجة الناس. وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. انتهى المقصود مما ذكره ابن القيم رحمه الله في الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة من كتاب زاد المعاد من هدي خير العباد. بعد هذا التمهيد أو التقدمة المختصرة ننتقل إلى صلب الموضوع، موضوع هذه الكلمة، وهو كيفية إعداد الخطبة. كما سبق، الخطبة مقام عظيم تلزم عناية الخطيب به، فيعتني بإخلاصه لله سبحانه وتعالى من جهة أنه لا يخطب إلا يريد وجه الله سبحانه وتعالى، يريد الثواب من الله سبحانه، يريد أن يقول أو يحرص على أن يقول ما كبر به ذمته إذا وقف بين يدي الله. فإن هذه الخطبة مسجلة، لا أقول يسجلها تلاميذك أو يسجلها محبوك أو تسجلها الجهات المعنية، لا، بل هناك من يسجلها عليك، أعظم بكثير من هذا التسجيل الدنيوي. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وخطبتك من جملة الكلام الذي يسجل عليك ويحصى عليك، فعليك أن تتقي الله في هذه الخطبة من جهة القصد والإخلاص والإرادة، بحيث لا تريد بها إلا وجه الله، وتعتني بهذا المقام غاية العناية. لا يكون همك أو همك رضا الناس، ولا يكون همك أن يمدحك الناس، ولا يكن همك أن تتزلف إلى فلان أو علان، بل يهمك في هذا المقام أن تؤدي الواجب الذي وجب عليك. كذلك أيضا أن تعد لهذه الخطبة التي ستلقيها، تعد لها الإعداد الجيد. لا تأتي وأنت فارغ الذهن، لا تدري ماذا ستقول، تصعد المنبر ثم ما يعرض على خاطرك تلقيه، لا. فلو نظرنا إلى عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو من هو علما وفقها ورعا وجلالة وفصاحة وبيانا، بل إنه المحدث الذي تتكلم الملائكة على لسانه، تنطق السكينة على لسانه رضي الله عنه وأرضاه، فهو المحدث أو المحدث الملهم رضوان الله عليه. ومع ذلك نجد أنه صرح بأنه أعد كلاما في نفسه، يعني زي ما نقول نحن، مثل ما نقول نحن اليوم، أنه حضر خطبة. متى هذا؟ لما توجه هو وأبو بكر إلى سقيفة بني ساعدة، فزور في صدره كلاما من أجل أن يخطب به في تلك في ذلك الظرف العظيم. فإذا عمر رضي الله عنه استعد للمقام الذي يحتاج إلى خطبة، استعد له، فهيئ الموضوع وهيئ المادة وهيئ الأفكار التي سيلقيها. ونحن لسنا خيرا من عمر، ولا أفقى من عمر، ولا أعلم من عمر، ولا أقرب للحق من عمر رضي الله عنه وأرضاه. إذن على الخطيب سواء يخطب في مدينة أو يخطب في قرية أو يخطب في أي مكان كان، لا ينبغي أن يتساهل وأن يتهاون في شأن الخطبة حتى ولو كان الذين أمامه عوام، بل عليه أن يعتني بها غاية العناية حتى يؤديها على الوجه الأكمل الأتم قدر الطاقة والاستطاعة. ماذا لو خطب الخطيب دون إعداد دون تحضير؟ قد يقع في محاذير كثيرة. من هذه المحاذير أن يكثر في كلامه التكرار، فهو يقول الجملة وبعد أن ينتهي منها ما جاءت في بالي فكرة أخرى جديدة، فماذا يفعل؟ يكرر الجملة الأولى، ربما كررها مرتين ولا ثلاث ولا أربع حتى يظهر له ويطرأ له فكرة جديدة فينتقل إليها. ولا شك أن كثرة التكرار في الخطبة أنها مدعاة للملل، ومدعاة أيضا لأن الناس يشعروا ويجدوا في أنفسهم أن هذا الذي يخطب ليس أهل لهذا المقام، فليس عنده من العلم ومن الآلة ومن الفصاحة ومن البيان المطلوب ما يؤهله لهذا المقام. كذلك أيضا كثرة الحشو، قد يذكر كلاما كثيرا لا فائدة منه، اللهم فقط لتمضية الوقت لأنه فارغ الذهن ما يدري ماذا سيقول، فيحشو الكلام المفيد القليل بكلام كثير يمكن الاستغناء عنه فيضيع أوقات الناس ويسبب يدخل لهم الملل ويشق عليهم، وبالتالي يخرجون بكلام كثير وعلم قليل وفائدة وثمرة قليلة جدا. كذلك أيضا قد يستشهد ببعض الآيات فيغلط فيها، ما تكون مراجعته جيدة، ما كان مستعد للاستدلال بهذه الآيات، فربما استشهد بآيات وأخطأ فيها. كذلك أيضا ربما استشهد بأحاديث وأخطأ في هذه الأحاديث، إما أن يخطئ في ألفاظها أو يخطئ في عزوها وتخريجها أو يخطئ في فهم الحديث. كذلك أيضا قد يستدل بأحاديث غير صحيحة، علقت بذهني أحاديث ويظن أنها صحيحة بينما تكون أحاديث ضعيفة جدا أو تكون أحاديث مكذوبة، تكون أحاديث منسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا قد ينسب أقوال إلى غير قائلها، قال أبو بكر كذا، قال عمر كذا، صنع عثمان كذا، وفي الحقيقة لا أبو بكر قال ولا عمر ولا عثمان صنع ذلك الشيء، معلومات مشوشة قديمة لم يكن متأكدا من حقيقتها. كذلك أيضا من مساوئ إلقاء الخطبة دون إعداد تشتت الأفكار وانتقال الحديث من موضوع إلى موضوع، بينما هو يتكلم عن الصلاة إذا بيتكلم عن الحج خرج من الحج، إذا بيتكلم عن حسن الجوار يخرج من حسن الجوار، إذا بيتكلم عن الربا فما يدري جماعة المسجد عنده ما الذي يريد أن يتكلم عن هذا الخطيب، وبالتالي خرجوا بلا شيء، لا بصلاة ولا بجمعة ولا بعيد ولا بحكم ربا ولا بغير ذلك. فتشتت الأفكار واضطراب الموضوعات والانتقال الموضوع إلى موضوع من أبرز أسبابه عدم الإعداد الجيد لخطبة الجمعة. كذلك أيضا هذا القيام على المنبر دون إعداد وتهيئة قد يوقع الخطيب في أمور لا يحسن به الوقوع فيها، فربما يخوض في كلام لا ينبغي أن يقوله في هذا المقام، يترتب عليه ضرر، يترتب عليه فساد، يترتب عليه خطر على الناس، إما خطر على عقيدتهم أو خطر على أمنهم وسلمهم أو نحو ذلك من المحاذير، سواء كانت هذه المحاذير عقدية أو اجتماعية أو سياسية أو أمنية أو غير ذلك. فهذا المقام كما قلت مقام عظيم ومقام جليل، وينبغي للخطيب أن يعد له الإعداد الذي يوازي ويكافئ أهميته ومكانته. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الأولى من مراحل كتابة الخطبة. طبعا لما أنا أقول الآن في كلمة هذه كتابة الخطبة أقصد إعداد الخطبة، بغض النظر هل هذا الخطيب سيلقيها مكتوبة أو سيلقيها ارتجالا بلا ورقة. ما أتكلم الآن عن هل سيلقيها ورقة أو كتابة، لا، المقصود يعني إعداد وتهيئة خطبة كاملة من المقدمة إلى النهاية. كيف يعد هذه الخطبة؟ كيف يكتبها؟ ثم بعد ذلك يلقيها، سواء يلقيها مكتوبة مقروءة من ورقة أو يلقيها ارتجالا مما حفظ أو علق بذهنه مما حضره وأعده. فإذا يعني نتفق أن إذا قلت مثلا يكتب كذا أو كذا، المقصود أنه يعد هذا الأمر. أما من جهة الإلقاء فهذه مسألة، سواء يلقيها مكتوبة أو يلقيها كما قلت ارتجالا. أول مرحلة، وأنا قسمت مراحل يعني كتابة الخطبة أو إعداد الخطبة إلى 5 مراحل، وأرجو إن شاء الله أن الوقت يتسع لها. المرحلة الأولى اختيار الموضوع، هذه المرحلة الأولى قبل أن تكتب شيء، ما هو الموضوع الذي تريد أن تخطب فيه؟ الموضوعات كثيرة، هل من المعقول أنك ستخطب في 100 موضوع، في 20 موضوع؟ لا، فالخطبة كما نعلم وقت قصير، وقت محدود، وهذا الوقت المحدود لا ينبغي الإطالة فيه، وبالتالي ينبغي أن يكون الكلام كما يقال بالتعبير المعاصر كلاما مركزا بحيث تحصل به الفائدة. كيف نختار الموضوع؟ هناك طبعا ضوابط كثيرة لاختيار الموضوع، ربما يعني كثير منها لا يختار الحمد لله، بحيث أنه مثلا ما يكون في محذور شرعي، ما يكون في محذور يتعلق بمخالفة ولي الأمر، وهذه إن شاء الله الأشياء معلومة لدى الجميع وبالتالي لن يعني أقف عندها كثيرا. اختيار الموضوعات، أحيانا يأتي موضوع من جهة الجهة المعنية المسؤولة عن المساجد، مثل عندنا في المملكة العربية السعودية وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد هي المعنية بشؤون المساجد، فقد يأتي أمر من ولي الأمر الذي خول برعاية شؤون المساجد بالخطبة في الموضوع الفلاني. في هذه الحالة أنت كفيت والحمد لله، كفيت من قضية البحث عن الموضوع الذي سأخطب به الجمعة القادمة، إذن عليك أن تسمع وتطيع. جاءك التعليم قال لك تخطب عن الصلاة، تخطب عن الصلاة، تخطب عن الحج، تخطب عن الحج، تخطب عن ترشيد الماء، تخطب عن ترشيد الماء، وهكذا، لأن هذا هو الواجب عليك. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فلو ولي الأمر أمرك أن تخطب في موضوع معين، هذا الموضوع المعين ليس في معصية لله، إذن تسمع وتطيع وتنفذ. الحالة الثانية إذا كان ليس هناك يعني إلزام بموضوع معين، فهنا تنظر أحيانا الموسم الذي أنت فيه هو يوجهك إلى الخطبة، مثلا خطبة قبل رمضان بيوم أو يومين، هل يصلح أو يليق بالخطيب في هذه الجمعة أن يخطب عن فضل الحج مثلا؟ لا، فالنفوس متهيئة لاستقبال رمضان، وبالتالي ينبغي أن تكون هذه الخطبة تتعلق برمضان، كيف نستقبله أو فضل صيامه أو الحث على القيام وعلى التراويح وعلى قراءة القرآن ونحو ذلك. فأحيانا الموسم تنتبه للموسم الذي أنت فيه، فإذا كان هذا الموسم فيما يستدعي أن يخطب عنه فهذه فرصة مناسبة لأن تكون الخطبة حول هذا الموسم الذي أنت فيه، لأن الناس يعايشون هذه المناسبة، مثل رمضان، مثل شوال، والحث فيه على الثبات، والحث فيه على صيام 6 مثلا ونحو ذلك، أيام الحج، أيام 10 ذي الحجة، تذكر الناس بما يشرع فيها، تذكر الناس بأحكام الأضاحي، تذكر الناس بوجوب الحج لمن وجب عليه، وهكذا. إذا لم يكن الوقت وقت مناسبة، الخطيب يعني يشبهه بالطبيب، ينظر إلى الأمراض الموجودة في مكانه ويحاول أنه يعالجها، ويبدأ بالمرض الأشد فما دونه. وهكذا الخطيب ينظر إلى حاجات الناس، مو إلى رغبة الناس ماذا يرغبون، لا، إن اجتمعت الحاجة والرغبة فهذا شيء طيب، لكن أحيانا الناس يرغبون في شيء وحاجتهم تمس إلى شيء أهم بكثير مما يرغبون فيه. فتعنى أيها الخطيب بما تمس إليه حاجة الناس، وتبدأ بالحاجة الأمس إلى هم، مثلا تعنى بقضايا العقيدة والتوحيد، تحذير من الشرك، قبل العناية بمثلا فضائل الأعمال. بعد ذلك مثلا تنظر إلى البدع في الاعتقاد أو في العبادات، فهي أخطر وشد ضررا من كبائر الذنوب المتعلقة بالشهوات. ثم تناقش تعالج موضوع الكبائر قبل موضوع أمور تتعلق بالآداب العامة مثلا. فالخطيب ينبغي أن ينظر إلى الأمراض التي يعايشها في مجتمعه ويعالجها على ضوء كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا ينبغي للخطيب أن يسجل على الأقل موضوعات الخطب التي خطب بها، حتى يكون هناك توازن بين الموضوعات التي يطرحها. فأنت عندك في السنة الواحدة أكثر من 40 خطبة، فتجعل شيء منها للعقيدة، شيء منها للعبادات، شيء منها للمعاملات، شيء منها القضايا الأسرية، شيء منها للترغيب والترهيب، وهكذا، حتى تلم بما أمكن من قواعد الإسلام ومن الأحكام الإسلامية والآداب الشرعية وغير ذلك مما يحتاجه المسلمون. أحيانا يستغلق عليك اختيار الموضوع، يعني لا المناسبة موجود، لا تعميم موجود ولا مناسبة موجودة، وفكرت ذهنك مشوش ما لم تجد شيئا تخطب عنه، ماذا تفعل؟ هناك وسائل أخرى كالاستشارة، اسأل زملائك الخطبة، ما رأيكم، ماذا نخطب عن الجمعة القادمة، أخطب عن الجمعة القادمة، فستجد إن شاء الله الرأي المناسب. بإمكانك أيضا عن استغلال النت، تدخل إلى شبكة الانترنت وتبحث عن الخطب، هناك مواقع خاصة بالخطب فتتوجه إليها مثلا لتستفيد أقل شيء من موضوعات الخطب. وهذا المقام يعني أنصحكم به وأكد، ما هو مجرد نصيحة عابرة، لا، بل أؤكد أن الخطيب إذا رجع إلى مواقع الانترنت أنه لا يرجع إلا إلى مواقع معتمدة، مواقع معروفة، معروف أهلها، كتابها، الخطباء فيها بأنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن هنا المقام أقول يعني من جهة اختيار الموضوع العنوان، هناك كلمات كثيرة تعينك على الوصول إلى الخطب إذا لم يكن هناك مثلا قسم خاص. يعني في محرك البحث ممكن تكتب قسم الخطب أو منبر الخطب أو خطب الشيخ تأتيك النتائج، أو خطبتي للجمعة القادمة أو خطبتي ليوم غد، فهذه المداخل توصلك إلى نتائج كثيرة جدا في هذا الباب، وتختار الموضوع الذي ترى أنه أنسب من غيره. لنفرض أنك يعني وصلت إلى موضوع معين، إذا وصلت إلى موضوع معين فهذا الموضوع أمامك في مرحلتان اثنتان، الموضوع العام ثم الموضوع الخاص، أو الدائرة الواسعة ثم الدائرة الضيقة. أنا ذكرت أو يعني أعددت مثالا، سيكون الحديث حول هذا المثال من باب يعني تقريب المقصود. لنفرض أنك مثلا ستخطب في يوم 20 ذي القعدة، يعني بقي على الحج قليلا، فسيكون مثلا موضوعك عن الحج. إذن هذه الدائرة الأولى في اختيار الموضوع، أن خطبتي ستكون عن الحج. طيب الحج كم في مسألة، كم في قضية تحتاج إلى خطبة؟ موضوعات كثيرة، حكم الحج هذه قضية، فضل الحج هذه قضية، صفة الحج هذه قضية، أركان الحج، واجباته، سننه، محظورات الإحرام، إلى غير ذلك، موضوعات كثيرة جدا. فهل أنت ستخطب عن الحج بهذا المعنى بكل هذه القضايا؟ مستحيل. إذن تنتقل إلى دائرة أضيق، وهي ماذا سأخطب في هذا المقام عن الحج، ما الموضوع الذي سأخصص الحديث عنه. فلا بد من تضييق الدائرة. الخطبة هي خطبة كل 10 دقائق، حدود 10 دقائق، تزيد قليلا تنقص قليلا، فلا بد أن يكون الموضوع مركز، موضوع غير قابل للتشعب الكثير، حتى تكون الكلمة فعلا قصيرة ولكنها أيضا مليئة مشحونة بالفوائد التي يستفيد منها المستمع. لنفرض أن هذا الخطيب قلب النظر فصار الموضوع عنده المناسب هو مثلا وجوب الحج ومنافعه، سيخطب عن وجوب الحج وعن منافع الحج. وجوب الحج حتى يؤكد للناس أن الحج فريضة وأنه يجب على من وجب عليه، فتتقرر في النفوس عظمة الحج ومكانة الحج وهمية الحج. ثم منافع الحج من باب الترغيب فيه، ولأن بعض الناس يرى الناس تطوف وتسعى وترمي جمار وتذبح وكذا ويتنقلون مكان إلى مكان، وربما لا يدرك ما الفائدة من هذه الأعمال، ما الثمرة من ورائها. فحينما تتحدث مثلا عن منافع الحج يكون هذا مما يزيد المؤمن إيمانا بالحج، يزيد طمأنينة إلى هذه الأحكام التي شرعها الله عز وجل فيه، وسدا لطرق المشككين الذين يشككون في شعائر الإسلام. فإذا المثال الذي معنا أنه خطيب يريد يخطب عن الحج كموضوع عام، موضوع خاص فضل الحج ومنافع الحج. فماذا سيفعل؟ ننتقل للمرحلة الثانية. ومن مراحل إعداد الخطبة، وهي جمع المادة العلمية المتعلقة بوجوب الحج وبمنافع الحج. إذن أنت ستجمع المعلومات أيها الخطيب، سواء الخطبة عن الحج أو الخطبة عن الصوم أو الخطبة عن الجهاد أو الخطبة عن صلة الرحم أو عن حقوق الجار، أيا كان موضوعك. أنا ذكرت هذا المثال، هذا الموضوع كمثال فقط. فإذا عليك أن تعد المادة العلمية، أن تجمع المادة العلمية، وهذا يحتاج منك أن يكون عندك يعني خبرة، وأن يكون عندك اطلاع ومعرفة بالمراجع، وأيضا تستفيد من برامج البحث الموجودة لأنها توفر عليك الوقت الكثير. فلما يكون موضوعنا عن الحج، أول مادة علمية موجودة على الحج أين؟ في كتاب الله جل وعلا. فأنا أقترع على الخطيب أنه ينظر في الآيات الواردة في شأن الحج ويجمعها، ولا لو تعودت على أو عند خبرة في مثلا في المكتبة الشاملة، تذهب إلى المصحف في المكتبة الشاملة وتجمع آيات الحج. بعد ذلك تنتقل إلى تفسير كل آية منها، وتنظر في بعض التفاسير، لا تكثر على نفسك، التفاسير كثيرة، لكن خذ 1، 2 أو 3 منها وانظر في تفسير آيات الحج. مثلا تفسير ابن كثير أو تفسير البغوي مع تفسير ابن سعدي ونحوها من التفاسير. تطلع تقرأ لها وتقرأ تفسيرها، وإذا مرت بك فائدة تتعلق بوجوب الحج أو منفع من منافع الحج انسخها وضعها عندك في صفحة أو في ورقة أو كذا. دون هذه المعلومة التي متعلقة بالوجوب والمعلومة المتعلقة بالمنافع، ولا يعني يذهب عليك الوقت في مسائل أخرى. أنت كالصياد تصيد الشيء الذي ينفعك فقط الذي تحتاج إليه. واحد مثلا في غابة من الغابات يريد صيدا يأكله، فهل يضيع الوقت في صيد حيوانات لا تؤكل؟ لا. فكذلك أنت الآن الوقت أمامك محدود والمعلومات كثيرة، وأنت تحتاج شيئا خاصا من هذه المعلومات، وهي ما يتعلق بوجوب الحج أو يتعلق بفوائد ومنافع الحج. تستعرض بعض الآيات، تستعرض شيء من تفسيرها، ستجد فيها وأنت تقرأ في التفسير آيات تدل على هذه المعاني، ستجد أحاديث، ستجد أقوال الصحابة، أقوال السلف. فهذه الأشياء لا تفرط فيها، سجلها. إن كان كنت على الكمبيوتر نسخ ولصق، هذا الأمر في سهل والحمد لله. وليس كل ما تجمعه سوف تلقيه، لا، لكن أنا أجمع أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تختص بموضوعك. انتهيت من الآيات تنتقل إلى الأحاديث النبوية. هناك كتب جمعت إلى حديث في موضوعات معينة، لكن قبل هذه الكتب هناك مراجع مهمة ينبغي الخطيب أنه يحسن التعامل معها، مثل الكتب الستة وموطأ مالك، فيحسن التعامل مع هذه الكتب حتى يستفيد من شروحها والفقه الذي فيها والعلم الذي فيها. فتنظر إلى الحديث الواردة في الحج وجوبا أو فضيلة، منفع من منافع الحج، وتنسخها تفرزها عندك، وأيضا تقيد أهم ما يتعلق بكلام أهل العلم عليها. أيضا بالإمكان أن ترجع إلى كتب مخصصة في هذا الموضوع، يعني مثلا هناك كتب مؤلفة في الحج فقط، وفي الغالب هذه الكتب حتى ولو كانت في فقه الحج وأحكام الحج أنها تورد مثلا مقدمة تبين في مكانة الحج، حكم الحج، منافع الحج ونحو ذلك، فتستفيد من هذه الكتب المخصصة. ومثل ذلك يقال في الزكاة، ومثل ذلك يقال في الصلاة، ومثل ذلك يقال في حسن الجوار وكل المسائل الأخرى. في معلومات منثورة في الدواوين الكبرى، وفي أيضا تجد بحوث، مقالات، كتيبات، كتب خاصة في هذه الموضوعات. ما يكاد موضوع يخطر على بالك إلا وفيه مادة علمية مستقلة خاصة به، كما أنه أيضا يوجد معلومات منثورة في هذه الدواوين الكبيرة. أيضا بإمكانك أنك تستفيد من الخطب أو المقالات التي كتبت في خصوص هذا الموضوع، يعني في خطبة قد سبقوه وخطبوا عن وجوب الحج وعن منافع الحج، تستفيد مما كتبوا. لكن أنا ما أنصحك أنك تكون هي العمدة لك، لأنك في تلك المراجع ستستفيد أضعاف مضاعفة من هذه الخطبة أو من هذه المقالة. بعد ما جمعت هذه المادة العلمية الكافية فيما يغلب على ظنك، تنتقل إلى المرحلة الثالثة، وهي مرحلة فرز المادة العلمية. فرز المادة العلمية بعد ما انتهيت من الاستعراض والنسخ واللصق وجمع المادة، وجدت نفسك جمعت مثلا 10 أدلة في وجوب الحج، وجدت جمعت مثلا 30 قول، 30 أثر عن الصحابة والتابعين، نقلت ما شاء الله 15 صفحة 20 صفحة من نقولات أهل العلم، ماذا أفعل؟ أنقح أو أفرز الموضوعات التي أو المعلومات التي أحتاجها. وراء أن هذه المعلومة تغني عن هذه المعلومة وهذا الدليل يغني عن هذا الدليل. مثلا وجدت عندي 3 أحاديث 4 أحاديث كلها بنفس اللفظ، هذا عن أبي هريرة وهذا عن جابر وهذا عن عائشة. الخطبة هي ما هي خطبة يعني عرض وسرد للحديث النبوي، لا. فإذا عندي 3 أحاديث 4 أحاديث بنفس اللفظ أكتفي منها بواحد، من باب أني أختصر على الناس الوقت، وحتى مكان الحديث الآخر ممكن أعطيهم فيه معلومة جديدة تفيدهم. لكن لو عندي حديث أبي هريرة فيه فضيلة للحج وحديث عائشة فيه نفس تلك الفضيلة وفضيلة أخرى زيادة، إذن ما في مانع أورد الدليلين أو 3 مدام الثاني في زيادة والثالث في زيادة لم تذكر. فإذا المرحلة الثالثة أني أفرز هذه المادة العلمية وأقتصر على الشيء الذي يغني عن غيره. كذلك في هذه المادة العلمية التي جمعتها قد أجد حديث ضعيفة، أجد حديث موضوع، إذن استبعدها. أنا كنت أجمع فقط في البداية ما يتعلق بوجوب الحج بمنافع الحج، وجدت واحد ذكر مثلا 2 أو 3 فضائل للحج، ولكن بعد ما تأملت وجلست أتأمل وإذا هذه الفضائل كلها مبنية على حديث مكذوبة إذن استبعدها. وأنا أجمع مثلا وجدت قولا لكنه شاذ، قول شاذ إذن أستبعده. وجدت قول له قيمته ولو مكانته لكنه يتعلق بمسألة فقهية حلال أو حرام والفتوى عندنا في البلد تخالف هذا القول، إذن أستبعد هذا القول. وأحرص حينما أذكر مسائل تتعلق بالحلال والحرام ونحو ذلك إني ما أخرج عن الفتوى المعتمدة في البلد حتى لا أسبب تشويش. فمثل خطيب عندنا بالسعودية نقول له في هذه القضايا المسألة فيها خلاف أرجع فيها لفتاوى اللجنة الدائمة واعتمد ما فيها في الخطبة حتى لا تخرج عن الفتوى العامة المعمولة بها في البلد. أنت خطيب ولست في هذا المقام مفتي، أنت في هذا المقام خطيب ولست في قاعة درس تعرض الأقوال وترجح إلى آخره. ننتقل بعد ذلك، يعني بعد ما فرزت المادة العلمية التي ستكون هي خطبتك ستكون هي خطبتك تنتقل إلى أو ننتقل إلى المرحلة الرابعة وهي صياغة تلك المادة العلمية. كيف يعني أصوغ وأجعل من تلك المادة العلمية التي جمعتها في كيف أصيغها وأجعلها على صورة وعلى شكل خطبة جمعة؟ أولا سأذكر المقدمة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه إلى آخره، يعني خطبة الحاجة. وعلى الصحيح أن خطبة الحاجة ليست واجبة، إن خطبت بها فهو أكمل وأفضل، وإن افتتحت الخطبة بمقدمة أخرى فلا حرج. المهم أنها تشتمل على حمد الله والثناء عليه والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنت بالخيار بين هذا وهذا. وبعض الخطبة إذا خطب بغير خطبة الحاجة ربما يظن من الخطبة بعض المعاني وبعض الكلمات التي تمهد للخطبة. فمثلا لما تكون خطبة عن الحج يقول مثلا الحمد لله القائل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، خلاص هنا الحضور يفهمون أن هذه الخطبة ستكون عن إيه؟ ستكون عن الحج. بعد ذلك بعد ما بعد تنتقل إلى جملة تمهيدية تمهد فيها للموضوع الذي ستتحدث عنه. مثلا الخطبة عن الحج تقول إن الله عز وجل بنى هذا الإسلام على 5 أركان ومن تلك الأركان الحج إلى بيت الله الحرام، وموضوع خطبتنا في هذا المقام مثلا. بعد ذلك تنتقل إلى وجوب الحج، فرض الله على عباده حج بيته الحرام، وتذكر على هذا الحكم دليل من كتاب الله، دليل من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا المسألة فيها إجماع تذكر العلماء أجمعوا عليه. حتى يرسخ هذا المعنى في 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 أذهان الناس وفي قلوب الناس وفي عقول الناس. ثم تنتقل بعد ذلك إلى أن الله عز وجل لما شرع الحج رتب عليه فوائد ومنافع وفضائل عظيمة. هل أذكر هذه الفوائد هكذا عشوائيا؟ لا، ينبغي أن أرتبها ترتيب بحيث أنه يسر على السامع استيعابها. فمثلا أنا لما جمعت وفرزت تلك المنافع وجدت أنها تنقسم إلى قسمين رئيسية: منافع أخروية تتعلق بتكفير السيئات ورفعة الدرجات وكثرة الثواب والحسنات، وفوائد دنيوية، وفوائد دنيوية علمية اقتصادية إلى غير ذلك من المنافع. فإذا أقسم ورتب هذه الفوائد، فأجعل الفوائد الأخروية في شق وأخلص منها، ثم أنتقل للفوائد الدنيوية وهكذا. وقل مثل هذا إذا خطبت في أي موضوع آخر، فترتيب المعلومات ترتيب متجانس تناسب، هذا يسهل على المستمع استيعاب الخطبة والاستفادة منها، بخلاف ما لو أدخلت بعضها في بعض، مرة فائدة دينية ومرة فائدة دنيوية ومرة فائدة علمية ومرة فائدة كذا، ربما يحصل شيء من الارتباك واللبس. بعد هذه الفوائد ننتقل إلى ختام الخطبة الأولى، أصل إلى إنهائها بالجمل المعروفة المألوفة، ثم أستريح قليلا ثم أقوم للخطبة الثانية. ونفس الشيء الخطبة الثانية ستبدأ بالحمد لله والثناء عليه والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك تدخل في خطبتك. طيب عن ماذا أخطب الخطبة الثانية؟ في الغالب أن الخطبة الثانية تكون تتمة وتكملة للخطبة الأولى. فمثلا ذكرت في الخطبة الأولى وجوب الجمعة، وجوب الحج ومكانة الحج وفوائد مثل الحج الأخروية، فتكون مثلا فوائد الحج الدنيوية في الخطبة الثانية ممكن. يعني إذا أنا استوعبت الموضوع كله في الخطبة الأولى، فبالإمكان أني أخطب في موضوع آخر في الخطبة الثانية، وهذا ما في يعني أي محظور شرعي. أو أنه مثلا تكون الخطبة الثانية كتلخيص للخطبة الأولى بعبارة موجزة في سطرين ثلاثة أسطر كإيجاز لما أهم مرة ذكره في الخطبة الأولى، كتأكيد لأهم المعاني التي تحرص أنت أنه ما يخرج أي واحد في الحاضرين إلا وقد استوعبها. أحيانا تكون الخطبة الثانية تنبيه على بعض الأخطاء في المفاهيم أو في السلوكيات المتعلق بموضوع الخطبة الأولى. فمثلا كنا ذكرنا في الخطبة الأولى فضائل الحج، طيب وأنا أبحث في المادة العلمية وجدت أنه عند الناس فضائل ينسبونها للحج، فضائل ينسبونها للحاج، وهي غير صحيحة بتاتا، ما لها أصل في الشريعة، ليس لها أساس في الشريعة، خرافات صوفية، خرافات جاهلية، خرافات كذا. فإذا من المناسب أن في الخطبة الثانية تكون كتصحيح مفاهيم حول فضائل الأعمال، تصحيح مفاهيم حول وجوب الحج. يعني بعض الناس مثلا يظن أن الحج لا يجب على من كان مثلا يسكن في بلاد بعيدة هكذا مطلقا، فتصحح هذا المفهوم. بعض الناس يظن أنه مثلا إذا كان عليه دين وهذا الدين غير حال أو كذا أنه لا يصح منه الحج، فتصحح هذا المفهوم. بعض الناس مثلا يعرض عليه قيمة يعني تكاليف الحج ويعتقد هو في مثلا بجهل منه أنه لا يجوز له أن يحج بهذا المال ولا يصح منه الحج لو حج. المقصود أن هناك يعني قد تجد بعض المفاهيم الخاطئة المتعلقة بفقرات خطبتك فتجعل تصحيحها تنبيه عليها مثلا في الخطبة الثانية، لكن كما سبقت الإشارة بدون إطالة بدون توسع، إنما كلام مختصر ومركز تحصل به الفائدة دون إطالة ولا إمهال للناس. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة والأخيرة، لكن قبل المرحلة الخامسة تكلمنا عن ختام الخطبة الأولى، نتكلم أيضا عن ختام الخطبة الثانية. تعلمون أنه الذي جرى عليه العمل من عصور مديدة أن الجمعة تختم ببعض الأدعية. ينبغي الخطيب أنه يحرص على الأدعية الجامعة في هذا المقام، أدعية جامعة مثل سؤال الله العافية، مثل سؤال الحسنة في الدنيا والحسنة في الآخرة والقائم من عذاب النار، واكد يحرص على جوامع الدعاء مما ورد في الكتاب أو في السنة. كذلك أيضا ذكر أهل العلم أنه يترضى في عن الخلفاء الأربعة وعن الصحابة تقريف لعامة المسلمين مكانة الخلفاء وفضيلة الخلفاء ومكانة الصحابة، ردا على الشيعة والرافضة الذين يطعنون فيهم ويتبرون منهم ويلعنونهم. كذلك أيضا يدعو الخطيب لولاة الأمور، يدعو لهم بالصلاح بالاستقامة بحسن البطانة بالعافية إلى غير ذلك من الأدعية الطيبة المباركة، حتى يتقرر في النفوس مكانة ولاة الأمور، فإنه لا صلاح لأمر الناس إلا بوجود الولاية عليهم، وإذا انتقضت الولاية واضطربت أمورها انفرط الأمن وربما تعطلت الجمعة وتعطلت الجماعة. فحضور الناس للجمعة آمنين مطمئنين على أنفسهم وعلى أعراضهم في البيوت وعلى أموالهم في الأسواق هو ثمرة من ثمرات وجود ولي الأمر الذي حصل عليه الاجتماع وحصلت بسببه السكينة والطمأنينة للمجتمع، فيدعى لهم حتى يتقرر في النفوس مكانة ولاة الأمور ردا على الخوارج ومن يتأثر بهم من الجماعات الخارجية المعاصرة كجماعة الإخوان والسورية وأمثالهم ممن يتدينون بالعداوة لولاة الأمور وعدم الدعاء لهم بل الدعاء عليه نسأل الله العافية والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى المرحلة الخامسة والأخيرة. المرحلة الخامسة والأخيرة وسميتها بالمراجعة والتنقيح. أنا جمعت المادة العلمية، خرصت المادة العلمية، صغت هذه المادة العلمية وصياغة كاملة من المقدمة إلى الدعاء، الآن علي أن أراجع هذه الخطبة. طيب وأنا أراجع بماذا أعتني في هذه المراجعة؟ هناك أشياء كثيرة لكن أنا ذكرت شيئا منها. أولا إن وجدت الخطبة طويلة جدا فهنا دوري أنني ماذا أفعل؟ أنني أختصرها. إذا وجدت الخطبة طويلة بإمكاني أن أخليها على خطبتين، الجمعة هذه والجمعة الثانية، إذن ما المانع؟ وجدت فيها حشو كثير وكلام كثير ما له داعي بغيره يكفي عنه، إذن أحذف هذا الكلام الزائد الذي لا داعي له. وجدتها قصيرة جدا يعني مختصر اختصار مخل، فإذا أراجع الخطبة وأضيف إليها ما تتحقق به المصلحة والفائدة دون فحش في الإطالة. الأمر الثاني وأنا أراجع أنظر في ألفاظ الخطبة، هل في ألفاظ صعبة عسيرة غريبة ما يفهمها أكثر الحاضرين عندي؟ حكم أني وجدت هذه العبارات في خطب سابقة وفي كتب سابقة فأبدل هذه العبارة الصعبة الكلمة الصعبة بعبارة سهلة يمكن الجميع أنه أنه يفهمها، أو غالب الحاضرين أنه يفهمها. كذلك أيضا إذا وجدت في الخطبة كلمة عامية، كلمة مرذولة ما تليق بمقام الخطبة، فأعدلها بكلمة عربية ولكن فصيحة، ولكن أيضا تكون في متناول عامة الحاضرين. وأذكر أني كنت يعني قديما في بعض الأحيان أقرأ خطبتي على بعض العام قبل يوم الجمعة، قبل أن أخطب بها أقرأها على أحد محدودي يعني الاطلاع والعلم حتى يكون مقياس، فأقرأ عليه الخطبة ثم أسأله عن كل فقرة مثلا، إيش فهمت منها، إيش معنى الكلمة هذه كذا. فإذا وجدت يعني مستوعب 70% 80% نحو ذلك خلص أعتمد. في كلمة وقال إيش معنى هذه إيش كذا، أعيد فيها النظر هل هو بسبب من ولا بسبب من الكلمة. وبهذا إن شاء الله يعني تكون الخطبة ليس فيها يعني إسفاف وكلام مرذول وعامي من كلام السوق، ولا أيضا تكون كلام فصيح من الفصيح العالي جدا أو كلمات غريبة جدا، بحيث أنه عامة الحاضرين يسمعون كلام ولا يدرون ماذا تقول. نعم هؤلاء قد يمدحونك ما شاء الله، قال خطبة اليوم ما حد قد خطب مثلها، لكن تعال سأل ما قال ما يدرون ماذا قلت. ليس المراد يعني مدح الناس كما قل، المقصود إفادة الناس ونفع الناس. الثالث في المراجعة تنتبه لموضوع الضبط، يعني ضبط الكلمة كيف تنطق الكلمة. بالتالي إذا كانت الآية آية في كتاب الله، وبهذه المناسبة أنا أنصح الخطيب أنه إذا كتب الخطبة أن ينسخها من برنامج خاص بالقرآن الكريم، لا يكتبها يدويا هكذا، لأنك إذا نسختها ستنسخها بنفس رسم المصحف وبضبط المصحف، وبالتالي تضمن إن شاء الله أنك تنطق الكلام الكلمات نطقا صحيحا. وهكذا أيضا في الحديث النبوي أنصح أنه تنسخ الحديث من برنامج معتمد من البرامج المعتمدة في الحديث، مثل جامع السنة المطهرة لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله رحمه الله، أو تطبيق صخر، أو تطبيق الكتب التسعة ونحوها من التطبيقات المعتمدة. وهكذا في الشاملة في نسخ كثيرة أيضا موجودة مضبوطة بالشكل ضبطا تقريبا إن شاء الله أنه يعني في الغالب صحيح، فحتى ما تغلط في قراءة الآية أو تغلط في قراءة الحديث. وجدت أيضا كلمة تحتاج إلى ضبط بالشكل ليست قرآنا ولا حديثا أيضا اضبطها، لأنه قد تكون أنت يعني تحسن ضبطها الآن لكن في مقام الجمعة ربما يند عنك نطقها النطق الصحيح. فهذه الكلمات التي فيها شيء من الخفاء في كيف تنطق ينبغي أن تضبطها بالشكل. أيضا فيما يتعلق بالإعراب أواخر الكلمات، المرفوع المنصوب المجرور المجزوم، فتعتني بضبطها من جهة إعرابية. إذا أنت عندك يعني علم بالإعراب الحمد لله، وإذا لم يكن عندك علم بالإعراب فاعرضها على أحد من لديه يعني خبرة وعلم بالإعراب ودعه يعرب لك على الأقل الكلمات أو الجمل التي تحتاج إلى إعراب، حتى تلقي خطبة على مقتضى قواعد اللغة العربية. كذلك أيضا تتأكد من صحة الأحاديث التي أوردتها أنت في جمع المادة العلمية ربما يعني، وحتى في التنفيس وفي التنقية وكذا قد يغيب عنك حديث أنه هذا حديث ضعيف. ففي المراجعة النهائية تتأكد، إذا لم يكن الحديث في البخاري ولا في مسلم فتأكد من صحته. والحمد لله هناك تطبيقات كثيرة وبرامج كثيرة بإمكانك أنك ترجع إليها وتنظر إلى أقوال أهل العلم في هذا الحديث، لأن الخطيب مسؤول عن هذه الأحاديث التي تطرق مسامع الناس عن لسانه. فإذا كان هذا الحديث مكذوب موضوع فأنت شريك للوضاع الذي وضعه في الإثم. قال صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. نسأل الله العافية والسلامة. هذه بعض يعني العناصر أو المسائل في كيفية إعداد الخطبة. ويعني أعترف بأني في كتابة هذه العناصر التي سمعتموها يعني ما رجعت أنا لمراجع في إعداد الخطبة، إنما كتبت من واقع الخبرة التي مرت علي في تقريبا 30 سنة ماضية في خطبة الجمعة. أرجو إن شاء الله أن يكون يعني في هذا الكلام شيء من الفائدة، وأعتذر عن القصور والتقصير الذي فيها، وأعتذر كذلك إن لم أكن يعني أوفيت المقام حقه كما ينبغي، لكن أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما ذكر وأن يعفو ويتجاوز عما حصل فيه تقصير. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.